بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم السبت الموافق 20 من شهر ربيع الثاني لعام 37 و400 ألف نبدأ دورتنا العلمية 24 بعد 100 والمقامة في مجمع أهل السنة والجماعة ببيلا، في بيان أو في قراءة 3 رسائل. الأولى بعنوان بطلان الدعوة إلى وحدة الأديان، والثانية مناهج المفسرين، والثالثة التحذير من وسائل التنصير. نبدأ برسالة التحذير من وسائل التنصير، وهي عبارة عن فتوى صادرة من اللجنة الدائمة العلمية للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. هذه الفتوى وتلك الرسالة إنما هي ضمن تحذيرات أهل العلم من كيد غير المسلمين الذي يكيدون به الليل والنهار والسر والجهار للنيل من المسلمين ومن دينهم، كما قال سبحانه وتعالى: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. فلا شك أن أعداء الإسلام لا يفتؤون عن وضع الوسائل ووضع الأمور التي تبعد المسلمين عن دينهم أو تشكك المسلمين في دينهم، فإذا ما قدروا على إبعاد المسلمين وتحويل المسلمين من الإسلام إلى غيره، إلى اليهودية، إلى النصارى، إلى المجوسية، إلى غير ذلك، إذا عجزوا عن ذلك فلا أقل من أن هي وسائل التشكيك في الإسلام، بحيث يكون الإنسان باقيا على الإسلام صورة، أما حقيقة الإسلام فإنها تكون بعيدة عن الإسلام، بأن يكون الإنسان على معتقد هؤلاء ويرى صحة مذهب هؤلاء. هم يريدون ذلك، أنك ترى صحة مذهب اليهود، صحة مذهب النصارى، وأنك ترى أيضا أن الإنسان يكون مخيرا بين أن يكون مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، فهذه اليهودية دين صحيح، وهذه النصرانية دين صحيح، كالإسلام تماما دين صحيح ولا فرق. فإن أخذت بأي دين من هذه الأديان صح دينك وصح معتقدك بناء على ذلك. ولا شك أن المسلم إذا اعتقد هذا وقد بينت له الأحكام وبينت له الشريعة فاعتقد هذا وأصر على هذا، أصر على أن الإنسان يكون مخيرا بين الإسلام وبين غيره من هذه الأديان أن يسلكها وأنه يكون ناجم بذلك، لا شك أن ذلك كفر بالله رب العالمين، ومن أعظم النواقض التي تخرج الإنسان عن ملة الإسلام. فهذه المعركة معركة شرسة ومعركة خطيرة، وليست هذه المعركة وليدة اليوم، بل هي وليدة مهد هذه الدعوة المباركة، وهي محاولة التشكيك في دين الإسلام. فإما أن تنتقل، وإما أن يبطل إسلامك وأنت باق على اسم الإسلام فيبطل، مثل المرأة إذا نزل عليها دم الحيض وهي في رمضان، فسواء أكلت أو ما أكلت فصومها باطل. ولهذا بعض النساء تبقى ممسكة ظنا منها أن ذلك ينفع ويفيد، والحقيقة أن هذا لا ينفع ولا يفيد، بطل الصوم حكما، بطل الصوم حكما. وكالذي مثلا يكون متيمما فحضر الماء وهو قادر على استعماله فيكون متيمما، لكن بطل التيمم بحضور الماء إذا كان قادرا على استعمال الماء. فقد يبطل الشاهد أنه قد يبطل ما عليه الإنسان إذا وجد مانع من الموانع. فالذي يقول ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا اعتقد اعتقادا كفريا وبين له وعرف ثم أصر على ما هو عليه أو أتى بناقض من النواقض الأخرى، فإنه يبطل دينه وإن بقي يقول أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد رسول الله. والعلماء في باب الردة ما وضعوا قاعدة، وهي أن الإنسان لابد أن يجتمع فيه جميع أنواع الردة، بل إنهم يقررون ويقاعدون أن من أتى ناقضا من نواقض الإسلام ولو كان واحدا فإنه يخرج عن ملة الإسلام. نظير مسألة السنة، فإنه إذا ترك أصلا من أصول أهل السنة، كل ذلك طبعا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع والعلم بذلك، إذا نقض أصلا من أصول أهل السنة والجماعة فإنه يكون مبتدعا ولا يكون على السنة، وليس باللازم أن تجتمع فيه خصال أهل البدع كلها، كذلك لا يلزم أن تجتمع فيه خصال أهل الكفر كلها، بل إذا أتى ناقضا واحدا من نواقض الإسلام وهو عالم بذلك غير مكره ومختار فإنه يكون كافرا. كذلك إذا أتى أصلا واحدا من أصول أهل البدع وخالف في ذلك السنة مع العلم بذلك فإنه يكون أيضا خارجا من السنة. فلا يلزم في البدعة أن تجتمع خصال البدعة، ولا يلزم في الكفر أن تجتمع خصال الكفر، فلا بد أن يكون الإنسان فاهما ذلك. فأعداء الإسلام حاولوا أن يبعدوا المسلمين عن دينهم، ولا يزال الكيد وأعظم نفقات العالم، بل قل هي الحرب الحقيقية بين الكفر وبين الإسلام، ليست من أجل أرض أو كذا أو ثروات، فإن هذه وسائل وليست مقاصد، وسائل وطرق وليست غايات، فإن الغاية هو السيطرة عليك من أجل أن تتبع دينهم، كما قال سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا يمكن يرضى عنك اليهود ولا النصارى إلا بهذا. فالصراع صراع ملل، صراع ملة، وليس صراع أرض وثروات. فهذه أمور إنما تأتي تبعا، وإذا قصدت فلم تقصد للأغراض وللغايات وللأهداف التي ترمي إليها هذه الدول ويقصدها هؤلاء الكفار، لكن القصد عندهم هو إبطال هذا الدين، إما إبطال الدين في نفسك أو أن تترك هذا الدين لتتنصر أو تتهود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. كذلك هؤلاء يحاولون تهويدك أو تنصيرك أو تمجيسك، ولو بقيت على مسمى الإسلام فإن ذلك حينئذ لا ينفع، حينئذ هذا لا ينفع. ولهذا في باب النواقض لابد أن نفهم هذا الفهم، أن نفهم هذا الفهم أنه ليس يلزم أن يأتي الإنسان بجميع النواقض. فالعلماء مجمعون على أن من أتى ناقضا واحدا كمثلا إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، كالشرك، كسب الله ورسوله إلى غير ذلك من هذه الأشياء، من أتى ناقضا واحدا من هذه النواقض وتوافرت الشروط ودفت الموانع فإنه يكون خارجا من ملة الإسلام بهذا الإيه؟ بهذا الناقض. وحينئذ لا ينفعك أن تتشهد الشهادتين أو تصلي أو تصوم أو غير ذلك، فإن المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون هذه العبادات وهذه الشعائر الظاهرة، لكن كانوا كفارا، لأن هناك ناقضا ألا وهو ناقض اعتقاد القلب. كذلك مسيلمة ومن معه، إنما كانوا يأتون هذه الأشياء لكن عندهم ناقض وهو اعتقاد نبوة مسيلمة. كذلك بنو عبيد القداح كذلك أيضا كانوا في الظاهر يقيمون الجمع والجماعات وكذا، ولكن عندهم ناقض. فكل ناقض من هذه النواقض طالما توفرت فيه الشروط ودفت الموانع وآت به الإنسان فإنه يكفر. فأعداء الإسلام يحاولون على الأقل أن تكون مسلما بلا إيه؟ بلا إسلام. مسلم تنطق بالشهادتين، لكن حقيقة أمرك لست على الإسلام، ترى تصحيح مذهب هؤلاء، تعتقد أن ما عليه المسلمين في هذا إنما هي رجعية ولا يلزم الإنسان بالشرائع هذه، أو يعتقد أن مسألة أن المرأة نصف الرجل في الميراث أن هذه مسألة ظلم. كل من اعتقد هذا وبان له كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين، لو حتى وقف ضد حكم واحد وهو حكم التعدد أو حكم الميراث أو حكم الحدود. لو قال هذه الحدود لا تلزمنا وليس فيها فائدة أن تقام الآن، أو هذه كانت تقام في العصور الأولى لكن الآن ما يصلح أن تقام، وبينا له وعرفناه ثم أصر على ما هو عليه، ما يبقى إلا أن يكون كافرا بالله رب العالمين. هذا ناقض من النواقض. فمن رد حكما واحدا من أحكام الله عز وجل أو ظن أنه لا يدخل في ذلك أو ظن أنه يسعه الخروج فأن يخرج عن هذا الحكم يعني غير ملتزم له فأنه يكون كافرا بالله رب العالمين. وأظن أن جولة الكفار مع المسلمين إنما هي في هذا الباب، ويحاولون على الأقل، يعني صعب أن يترك الإنسان الإسلام ليكون يهوديا أو نصرانيا، لكن ليس من الصعب أن يأتي الإنسان بناقض يبطل إسلامه ويبطل دينه وهو باق على الشهادتين. هذا لا أظنه إيه صعبا، خصوصا مع قلة العلماء والموجهين والناصحين ومع كثرة الحروب التي تتوالى على الإسلام من هنا وهناك، حتى صارت هذه الحروب شرسة من ناحية الكفار، يكون بها الكفار ولا يألون جهدا في إبعاد المسلمين عن دينهم، ومن ناحية أهل البدع من الداخل يحاولون طمس معالم هذه الشريعة وتحويل هذا الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسلام الجهمية طارة، الخوارج طارة، المرجئة طارة، إلى غير هذه الفرق التي ضلت وأضلت المسلمين في كل وقت. ولهذا الحرب شرسة بجميع أصنافها وفصولها، والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. من أجل هذا كانت هذه الرسالة وكانت هذه الفتوى من باب القيام بحق البلاغ والتبيين الذي أخذه الله عز وجل على أهل العلم في كل بلد وفي كل زمان وفي كل مكان، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. نعم. أما بعد، أحد يقول هذا كان في الأول، كان النصارى واليهود نعم، لا 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 لا، ده احنا الآن في وسط هذا الإخاء العالمي وفي وسط يعني كون العالم الآن صار كالأسرة الواحدة وكالبلدة الواحدة. نقول إنما الذي قال ذلك هو الله سبحانه وتعالى، والله قال: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. إياك يضحك عليك. ولهذا الذين يزعمون أنهم فقهاء الواقع وأن عندهم حاسة هذا الفهم ونوم يتابعون الأخبار وكذا، هؤلاء يقعون في شراك أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، ها، وينفذون لهم مخططاتهم، بل يلعب بهم اليهود والنصارى لاعبا، كما لعبوا بالحركات الجهادية، زعمت أنها جهادية، كما لعبت بهذه الحركات في العالم كله، لعبت بالأفغان، فلما أخرج الأمريكان بهم الروس عاد هؤلاء يضرب بعضهم في صدور بعض، ودخل الأمريكان بعد ذلك، كما هو حاصل الآن في تنظيم داعش، فإن الاتفاقات السرية بينه وبين هؤلاء قائمة أيضا، وشراء البترول وغير ذلك. فهؤلاء يلعبون بهم ويتصرفون في أمورهم ويتدخلون في هذا، يكون هؤلاء أصابع ليد هؤلاء الأعداء يلعبون به. إنما من الصخرة الذي لا يلعب به أي أحد؟ لا يلعب به أي أحد. الصخرة هو رجل السنة الذي يعرف هذه المخططات. ولهذا حينما قالوا أحدثوا بدعة التفريق بين فقه الواقع وفقه الشريعة، وقالوا المشايخ هؤلاء على العين وعلى الرأس، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، مشايخ هؤلاء على عين وعلى الرأس، ولكن دول مشايخ شريعة. نعم، حتى كانوا يثنون على ابن باز جدا، يثنون على ابن باز وهم يحاربون ابن باز. ابن باز ومن كابن باز؟ نسيم الحجازي في سيرة ابن باز، ويتغزلون في ابن باز، يتغزلون فيه على انه ايه؟ عالم شريعة. مسألة في الحيط، في النفاس، في البيوع، ايوه فضلت الشيخ نحن، ومن كابن باز في العالم كله. اما اذا اردنا يا جماعة معنيش يعني ايش المشايخ لا توفر لهم دراسة هذه الامور مثل ما ندرسها نحن ونطلع، يعني الله يعينهم عندهم اشياء كثيرة جدا وكذا. طبعا تعرفين هؤلاء الحرباء ويتلونون مثل ما الحزبيون الان، بعض الحزبين مثلا قد لا يطعن في شيخ السنة، لكن يقول جزا الله خير وكذا. بس يعني الامور الايام دي تختلف عن مكان، وبعدين الله يعينه الدروس دي صعبة وكذا، ما فيش اشكالية تروح للشيخ فلان او علان، بس نبدأ احنا بس في اللي احنا بنضع بدايات. ليس كل واحد يعني الشيخ المشايخ دي عندها البخاري وعندها مسلم وعندها ابو داود، انما احنا محتاجين 40 نووية ومحتاجين الحاجات اللي هي مختصرة دي. وبعدين يا سيد بعد ما ربنا عز وجل يفتح عليك وتفهم هذه الاشياء يروح المشايخ دول تعلم على ايديهم. انتبه، هذا سراب، انما يريدون به ابعاد الانسان بالطريقة التي تليق في المكان. ان كان شيخ قوي وكان شيخ له سيطرة فليس من الصالح ان يدخلوا في معركة معه، انما يقولون مثل هذه الكلمات. واذا كان الشيخ ضعيف او دعوته ضعيفة ينقضون عليه ويقولون كيت وكيت، لتذهب هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. فهم ايضا هؤلاء ماذا صنعوا لما كان الشيخ المشايخ قوة؟ فمن ليس من لا من 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 السهل ان يقول لا تحضروا ابن باز ازاي، لا تحضروا ابن عثيمين ازاي، ولكن المشايخ دول ما عندهم يعني وقت يا جماعه، والله يكون في عونهم صراحه وعليهم حمل كبير. شوف الشيخ ابن باز ده بيكفر الشيخ ابن باز اكثر من 1000 واحد، وكان ابن باز في النهايه بقى كفيل وخلاص، كفيل كويس، كافل اكثر من 1000 واحد، وابن باز مش عارف ايه، والله يكون في عونه. مش كل حاجه بيعرفها ابن باز يا جماعه، والله العظيم الرجل ده سبحان الله على ديانة كلهم نرجو دعوته ولا نكتب حديثهم، كما قال بعضهم لما قال كلهم نرجو دعوتهم ولا ايه ولا نقبل حديث. لكن كان تكلم بحق، لان شرط الرواية غير شرط العبادة والطاعة. لكن هؤلاء يقولون هذا الكلام لابعاد الناس عن العلماء الايه الكبار بدعوى العلم الذي نزل من السماء وولد لهم، الا وهو علم الواقع الذي هو قائم على ايه، لم يصل هذا العلم الى اقل رتبة من رتب رد قبول الاخبار عند اهل السنة والجماعة. فاذا كان اهل السنة والجماعة يقفون مع ابن لهيعة ولا مع شاه ولا مع بعض الرواة، فان هؤلاء انما يقفون مع المستشرق الفلاني والجريدة الفلانية والبحث الفلاني المقدم ما ادري من ايه، وجعلوا هذه مسلمات لا تقبل ابدا الانتقاد، ومن انتقدها فلجهله بالواقع ليس بعلمه. الواقع ده يعني ما ليس لغزا، عايز واقع ايه؟ ها عايز ايه؟ اساليب ايه؟ لن ترضى عنك دون صلاح التابع منك. لو اعطاني كل يوم ثروة بلد انما يعطيها اياي من اجل ان يستدرج، واقع ايه؟ رقم 2 هؤلاء قوم واخد بالك يخافون ما يختشوش كما يقال، ادي لهم فوق دماغهم يخافوا منك، هالطاطي ها خلاص هيركبون. لكن حينما تعطيهم لغة القوة، لغة القوة هذه اللغة هم يهابونها، ولو كانت من عصابة مش من دول. هؤلاء معروفون، لأن هؤلاء تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أخبرك الله يا أخي عن قلوبهم، ليس عن ظاهرهم فقط، أخبرك الله عن قلوبهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تدي له فوق دماغه خلاص يسكت معروف. هو بقى عنترية، هذه العنترية عنترية الصورة، عنترية صور زي افلام بالضبط، زي الافلام اللي بيدخل في جدار ده كله افلام، لكن هو ما عنده قوة، هو خاوي بيعرفوهم بدأ أبدان تحسب كأنهم خشب مسندة، لكن يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. لهذا لما كانت الرسائل عند الأوائل رسائل قوية ومحسومة، كانت ترهب ولا ما ترهب؟ من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى كذا كلب الروم، خلاص هذه كانت الرسائل. فهؤلاء إنما الهلع في قلوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيحين ونصرت بالرعب مسيرة شهر. فإيه يعني اللي عندك في فقه الواقع؟ في حاجة كل الأمور الخفية اللي أنت يعني تبحث عنها وتجدها صادقة مرة وكاذبة ألف مرة معروفة عندنا بأصول السنة وأصول القرآن، مش معروف عندنا بأصول الشريعة، لا يضحك علينا حتى في الأمور مع أهل البدع، ما يضحك علينا أهل السنة لا يضحك عليهم، إنما أنتم كالمطايا، أهل البدع كالمطايا، يركبهم غيرهم فينفذون أغراضهم ثم يعودون، وكذلك يركبهم الكفار ينفذون أغراضهم ثم يعودون. زي فضيلة المجاهد العلامة أعلم أهل الأرض أسامة بن لادن عند أتباع، كل العلماء لا يفهمون شيئا عندهم، وإنما العالم المجاهد هو أسامة بن لادن، لعبوا به حتى احتلوا به دولا بيبحثوا عن أسامة بن لادن. ما لقيش عندكم يا عراق كده أسامة بن لادن؟ ما لقيش عندكم الراجل ده راجل إرهاب، احنا بندور على الإرهاب بندور، ما لقيش عندكم أسامة بن لادن؟ راحت العراق. قال لا ده احنا ما لقيناهوش. ما ليش عندكم يا فرسان أسامة بن لادن؟ قال لا ده احنا ما لقاهوش. وخدوا أفغانستان، وفي النهاية خدوا الطعوق إربا إربا في النهاية. ولا هو كان أسامة هيقيم دولة الإسلام، فله من السنة والإسلام نصروا، وله من الكفر كسروا. نفس المسألة أبو بكر، هتشوفوه يلعبوا برجلاه كده يا إخوان، إذا يعني ما أصابته بصابة الرصاص همسكوه من رجليه كده علقوه وهتشوفوه، ويأتي اليوم الذي كان، بس ما يخلصوا به الأول. ده رجل صاحب مهمة، ده رجل رضي الله عنه وعن حزبه لدى هؤلاء. يعني احنا ناس مساكين خالص، زي فلسطين إسرائيل ما تقدرش تستغنى عن حماس، ده حبيبتها يا ده قرة العين، يضرب وانا والله بشوفوا ده عملوا فينا، جابوا قنبلة ده حزام ناسف واحنا بنرد بس. دي مسائل معروفة يا اخواني، معروفة. حماس قرة عين اليهود، قرة العين. ايران قرة عين امريكا. البغدادي الابن الحبيب الحنون. الجماعات التكفيرية الجهادية، ده جهاد مع هؤلاء مش جهاد ضد هؤلاء. ولهذا هم حاطين فيه فكرة ايه؟ ايه وجهاد المرتدين الاول؟ اصل جهاد المرتدين قبل جهاد الكفار الاصليين. يبقى انت في مصر تعمل ايه؟ انت دلوقتي في سيناء، هو انت اقرب لك يا اخي القاهرة واخد بالك، ولا اقرب لك فلسطين؟ ما تروح يا عم من الانفاق انت بتجينا منها ديت حوض خطوتين عندك وخلص على اللي هناك. لا انا اجيلك هذا بقى هنا. ايه اصلي 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 حاكم مصر مرتد، انما هناك ده كافر اصلي، بعدين بقى نخلص معاه. انما حاكم مصر، حاكم السعوديه، حاكم تونس، حاكم الجزائر، دول ناس مرتدون، والمرتدون نبدا بهم قبل الكفار الاصليين. ليه؟ لان النبي قال من بدل دينه فاقتلوه. لكن الكافر انا ممكن اتصارح معاه، ممكن الكافر اتعاهد معاه، انما المرتد لا يبقى يوما واحدا، يا اما انه يسلم ويعود، وإما أنه يقتل. أدى الفلسفة صرح بهذا أيمن الظاهري وقال هذا الكلام، جهاد هؤلاء يتعين على جهاد الكفار الأصليين، وكل أئمتك من أبو محمد المقدسي لأبو القتادة كلهم على هذه الفكرة. وهذه الفكرة في أصلها، في أصلها صحيحة، لكن تطبيقها وتطبيق الايه؟ فهؤلاء يدرسونك. فإذا أمريكا لن تأتي تقول لك أنا بغزو مصر. أغزو مصر ليه؟ تم يغزو مصر بيت المقدس، ويغزو مصر تنظيم القاعدة، ويغزو مصر واليمن وليبيا والسعودية، وندخل على المساجد في السعودية نقتل فيها من يصلي. طيب ليه انت عايز كمان السعودية ليه؟ طيب انت عندك الحكم بما انزل الله، طب هم بيحكموا بما انزل الله، يقول لك لا في بند تاني الصفحة طويلة، دول بيوالوا الامريكان يبقى هم كفار. ولهذا خلص نفسه ابو محمد المقدسي وقال لك ايه بقى؟ الدنيا كلها بلاد كفر، الدنيا كلها، بدل ما يبقى يقول مصر واليابان وزيمبابوي وتونس، هو ده قاعدة مسلمة خلاص، الدنيا كلها بلاد كفر بما في ذلك مكة والمدينة. ليه؟ لأن مكة والمدينة تحت يد مين؟ تحت يد السعود، والسعود الكفار بالموالاة. فاللي ما يجيش معاه الحكم هيجي معاه الموالاة، والموالاة عندهم بأي شيء. فهذا هو الغزو الفكري الذي يتفطن إليه أهل السنة والجماعة من غير أن يبحثوا في هذه المباحث التي يزعم هؤلاء أن هذا هو العلم الذي من لم يعلمه فإنه يكون إيه؟ زي مسألة مثلا يا إخواني دخول السياسة وتعريض الدعوة للمخاطر مع هؤلاء. أنت عارف منذ أن قام إخوان مش هيحصل حاجة، واخد بالك؟ وإلى الآن وإلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى مفيش، لأنك أنت داخل أصلا هذه الحياة بلا مسلمات وبلا قواعد. ثم إنك قم على دعوة الناس، وإذا دعوت الناس إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أنا بلغني واحد من هؤلاء بيقول أنا الدستور هذا تحت قدمي أو كذا، مع أنه ما يتوقع أن يحصل منه شيء، يقول لك أنا أهم حاجة عند القرآن والسنة. صحيح، على الدستور والقرآن والسنة الصحيح، علم الأمة وبين الأمة ووجه الأمة، لكن لا تكفر الأمة ولا تدخل أنت تقلب الموازين فتجعل المخالفة مدللا عليها من كتاب الله ومن سنة رسول الله. إذن أنت أخطر ما من يكون، لأن المخالفة بلا استدلال عليها مخالفة هشة هشة، إنما هي نبتة نبتت فوق سطح الأرض ما لها من قرار، إنما حينما تأتي أنت تجعل لها الدليل من الكتاب والسنة وكذا، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل تجعل هذا من الواجبات الشرعية كمان، بل وترك هذه المخالفة من خذلان الشريعة. يا الله، ولهذا أصبح أصحاب اللحية يعني يصدم بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض في مسألة في مسألة أصلا هي كانت مسلمة يوما ما. السبب أن هؤلاء وضع مشايخهم لهم شبهة، تمام، فصارت الشبهة كأنها دي. يبقى هو اليوم لما بيدافع عن المخالفة ليس لنا مخالفة عنده، هل هذا واجب شرعي لابد من القيام به؟ فأقصد الوسائل والحرب هذه التي يقيم أعداء الإسلام من الخارج ومن الداخل، هذه مسائل مفهومة عند أهل السنة والجماعة، مش خفية وناس قاعدة تدرس الحيض. من أتقن نقطة الدم التي تنزل من فرج المرأة ورحمها أهي حيض أم استحاضة، هو الذي سيتقن نقطة الدم الذي تنزل من رقبة رجل أهي على كتاب الله وعلى خلاف كتاب الله. الذي يحسن هذه هو الذي يحسن هذه فقه الدماء، فقه الدماء، سواء دماء برقاب تطير وأشلاء تتمزق، أو دماء من أرحام تخرج، أو حتى دم الرعاف وانت بتصلي، ما حكم ذلك؟ الذي شوف فقه الدماء، عايز فقه الدماء كله روح لأهل العلماء الشريعة، ولو ما يدرسون بس كتاب الحد، عندهم كتاب الحد وكتاب تحريم الدم وكتاب الجهاد وكتاب كل حاجة عندهم، كل حاجة عندهم. فقه الدماء بصفة عامة، سواء دماء ستحتاج إلى قتال أو دماء تخرج من الإيه الأرحام، لكن تقول هو فاهم بس الدماء، حتى بعضهم يستهزئ يقول لك دول فقهاء النصف الأسفل أو فقهاء ما أدري إيه، واخد بالك، ما تحت السراويل. لا لا لا، ده والعياذ بالله طعن في هؤلاء وطعن في الشريعة، فإن الذي يتقن هذا هو الذي يتقن ذاك والحمد لله. أما قال الشيخ الألباني لما قال عليها فقاقيع صابون، أنتوا بتعملوا ده؟ وفعلا كان فقاقيع صابون ولا كان فقاقيع صابون، كان فقاقيع صابون. ولما زمان أفتى الشيخ ابن باز بالصلح مع اليهود طالما أن كنت ضعاف وآموا عليه وقامت الدنيا وما قعد، وبعد ذلك رجعوا إلى كلام ابن باز رحمه الله تعالى. فدول عالمون، عارفون، والعالم لا يتكلم في مسألة إذا كان عارفا واقعها، والواقع معروف بالنسبة له. فمسألة العداء الخارجي ومسألة كذا ممكن اتصالح ماشي، ممكن كذا ماشي، لكن معروف انا مربي اتباعي على ماذا، وانا بعد نفسي اعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. انا الان مش قادر بعد لك بأعيد العدة، لكن ليس من الصالح ان اصطدم معك في وقت الضعف كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن انا لا انطق بكلمة ترضيك، ممكن اسكت، ممكن كذا، الى غير ذلك من هذه الامور التي يعرفها اهل السنة ويعرفها اهل الحق والحمد لله. نعم.
فغير خاف على كل من نور الله بصيرته من المسلمين شدة عداوة الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم للمسلمين وتحالف قواهم واجتماعها ضد المسلمين ليردوهم وليلبسوا عليهم
دينهم الحق. ولهذا فين الحرب اللي بين اليهود والنصارى؟ فين هي الحرب؟ مع أن اليهود لا يريدون أحدا، اليهود عندهم النصارى أعداء، بل إن اليهود فيما بينهم والنصارى فيما بينهم على خلاف وشقاق، لكن كل هؤلاء يتفقون عليك. ليه؟ لأنك العدو المشترك والأقوى، هم يعلمون أن يعلمون تاريخك جيدا، لقد حفر في ذهن وفي قلب كل واحد منهم ما وصل المسلمون إليه إلى الصين، ولو شاء الله سبحانه وتعالى وكذا كان يمكن أن يتوغلوا. يعني الصين إيه؟ مش الصين وقفت ضده، ده الصين تقول لهم أنتوا عاوزين نتفقوا. هم طبعا كانوا بقى نجروا هناك بلاد مترامية الأطراف بقى، فقال لك يعني كفاية كده نحافظ على معانا في هذا الوقت، إنما هم كانوا داخلين كانش حد بوقفهم أصلا أبدا، بس خلاص يعني احنا قال لك إيه في المرحلة يعني الحالية، في المرحلة الحالية حتى لا نفتح بلدانا ونقفز ثم يحصل في هذه البلدان ما يحصل منها خلاف وكذا وكذا. فالصين اتفقوا معاه، وضعوا أوزار الحرب، ما فيش. فلا يزال هؤلاء يعلمون هذا جيدا، يعلمون أنه لو قام هذا الجهاد مع الأئمة والأمراء والخلافة ما وقف أحد ضد هؤلاء. ولهذا يحيون مسائل الوطنية والمسائل القومية، كل واحد أهم حاجة بلده عنده، يحيون هذا في الأمة. نعم.
وليلبسوا عليهم دينهم الحق، دين الإسلام الذي بعث الله به خاتم أنبيائه ورسله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس أجمعين. وإن للكفار في الصد عن الإسلام وتضليل المسلمين واحتوائهم واستعمار عقولهم والكيد لهم وسائل شتى، وقد نشطت دعواتهم وجمعياتهم وإرسالياتهم وعظمت فتنتهم
وعظمت فتنتهم في زمانين.
فكان من وسائلهم
فقط لا يقتصرون على أنهم يرسلوا إرساليات للتنصير والتهويد وكذا، وإنما يستجلبوا من بلدان المسلمين ويدعون إلى رحلات وإلى بعثات وإلى دراسات مجانية، تعالوا درسوا عندنا. والمقصود من ذلك كله يا أخواني ما هو المقصود من ذلك؟ تلويث هذه العقلية الإسلامية حتى تجردها من الإسلام بقى، ولاء وبراء وكذا، حتى تجردها من هذا كله لتصبح لا فرق معك بين إسلامية ونصرانية ويهودية. ومن ذلك ما يسمونه الآن بمسألة التعليم، يعني اللغة الإنجليزية، لكن نتعلمها من قلب الأسر. فترسل أنت مثلا، ترسل أنت ولدك في سن معينة، ترسل ولدك ليعيش مع أسرة على لمدة 4 أشهر أو سنة اللي أنت عاوزه. يقولك الغرض إيه؟ يقولك الغرض إن إحنا نريد أن تتقن هذه اللغة إتقانا عظيما، وهذا لا يكون إلا بالتعامل اليومي والحاجي داخل إيه الأسرة. طبعا حينما بقى تعيش أنت مع أسرة من هذه الأسر، إذا كان أنت لو عشت مع أسرة يعني ليس عندها ضوابط شرعية من المسلمين، بتنظر أنت إلى الاختلاط وإلى التبرج، وصعب يا أخواني نعيش في بيوتنا نحن كمسلمين بدون ضوابط شرعية. تجد المرأة هنا تدخل هنا والبنت هنا تدخل هنا وعاد، ما بالك لو ذهبت أنت لتعيش مع أسرة أمريكية أو أسرة بريطانية لتتعلم معهم، تنام على كلامهم وتستيقظ على كلامهم وتأكل بكلامهم وتقضي حوائجك بكلامهم، يا ترى ماذا سينتظر منك؟ هتعود ولا تصلي الجماعات؟ ولا تقول لو سمحتي أنت أدعوك إلى الإسلام. طبعا خلاص يبقى هو بيقتل جيلا بدعوة إيه؟ تعلم اللغة الإنجليزية تعلما متقنا عبر ماذا؟ عبر مخالطة هذه الأسرة. نيجي بقى عن الدراسات الأخرى بقى في الطب وكذا في جميع المجالات. نعم ييسرون هذه ويسهلون هذه ليس من أجل أن ينهضوا بعلوم المسلمين، وإنما القصد هو فصل هذا الجيل عن الدين الصحيح. نعم.
فكان من وسائلهم ودعواتهم،
ولهذا الغرب يحارب دينا وحيدا. انتبههم، تعرف هو دين مين؟ هو دين السلفية السنية، هو الدين الذي عليه كتاب البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي. وتفكرون هم يقلق مضاجعهم البغدادي ولا الظواهري ولا التبليغ ولا الصوفية؟ الناس دول ليسوا أغبياء، هم دارسين بقى تماما مكمن الخطر أين يوجد. أين يوجد مكمن الخطر؟ في مثل هذه الدروس. من هو صاحب تنظيم القاعدة بحق، القاعدة الشرعية التي تتخلخل؟ هو ابن باز والألباني والعثيمين وهؤلاء العلماء. هو ده الدين، هو ده الضوابط، ضوابط. شوف واحد بس والله يطالع المكتبة، يعني أمس سبحان الله مجموع رسائل وكتب الشيخ الإمام إمام العصر من إمام العصر عبد الرحمن المعلمي. يا الله يا أخواني، كل هذه وغاية في الدقة والأبحاث والتدقيق، حديثية وفقهية وعقدية ولغوية. وهذا لا هو أحمد ولا هو مالك ولا هو الشافعي. تترك هذا المجموع بجواره مجموع محمد الأمين الشنقيطي. إذا الأمة هذه فيها أوتاد. هو ده اللي يخاف منه. لبا مات المعلمي وأنا أفتح كتب أنتفع وأستفيد، ضوابط في اعتقادي، ضوابط في عبادتي، ضوابط في الحديث، ضوابط في كذا. يبقى لم يكن معلمي هذا رجل قاعد كده في مكانه خلاص، هو كان قاعد في مكة ولا كذا حتى مات فيها وكتب بين يديه، يعني وجدوه ميتا رحمه الله تعالى وكتبه على سريره معه. لكن هذا الرجل وإن مات ورحل عن الدنيا بدنا وجسدا إلا أنه بقي علما وعطاء، هو ده المشكلة عندهم. لكن أسامة بن لادن مات، إيه اللي حصل بقى؟ إيه اللي حصل يعني؟ أسامة بن لادن زي سلاح بيضرب وبعدين السلاح تم القبض عليه أو تم تكسيره انتهى، لكن سلاح العلم ما ينتهي. ولهذا لماذا يعادون ابن تيمية الآن؟ بيبحثوا عنه. ابن تيمية مات من 700 سنة لسه بيبحثوا عنه ويفضلوا يبحثوا عنه. ينام الواحد ابن تيمية يوم مبزوع، ابن تيمية يا ابن تيمية، ابن تيمية مات من 700 سنة، من 700 انتم مش عارفين احمد بن عبد الرحيم ابن تيمية ده مات 729 تقريبا، خلاص مات. لا 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 ما ماتش ده معانا، ده هو اللي هادم مش عارف ايه وهو اللي ذبح ايه وهو اللي كذا. هكذا يرهبهم مع انهم يعلمون ان ابن تيمية ما يفتي بهذه الاحوال التي عليها هذه الجماعات التكفيرية. لكن ومع ذلك هو ابن تيمية ورفقاؤه وإخوانه وابن عبد الوهاب وأولئك العلماء الأئمة هم الذين تركوا علما إيه؟ علما هو أصل اتزان المسلمين وبقاء الطائفة التي أخبر عنها النبي لا تزال طائفة من أمته. يعني باختصار يا إخواني، إن عداوة الغرب، إن عداوة الخارج والداخل لنص واحد، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، إنهم يبحثون عن هذه الطائفة. بس هو العداء مركز عند هذا الحديث، لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فتبقى المخالفة والخذلة من هذه الطائفة. بقاء هذه الطائفة هو بقاء الإسلام الناصع الصحيح. ودي طائفة من 73 ايه؟ طائفة. أما 72 فقد كفت الأعداء خارجا خارجيا وداخليا مؤنة الحرب. كفى ما بينهم كفى ما بينهم. إنما دي الطائفة اللي هتعود لسه بتقول أين الله؟ ها؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ أعداء الإسلام من الداخل هم أهل بدع. يقولك إيه وانت عادين تعلموا العيال كده يا عم؟ يا عم خلاص الناس بقى خارق في اليهود على أبواب المدينة كما يقال، وانت عادين تعلموا الناس من ربك أين الله مش عارف. لأن ده الانطلاق. إذا عرفنا من ربنا وعرفنا كيف نعبد ربنا وعرفنا إسلامنا الصحيح وإيماننا المنجي، إذا عرفنا ذلك حوله تمحورنا وعنه دافعنا وجاهدنا وله أعطينا ووالينا عرفنا. إنما أنا مش عارف يا رب. فين ربك يا عم عباس؟ فين ربك؟ ربي رب أقولك ربي ربي ربي، لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا فوق ولا تحت، لا موجود ولا معدوم. قال لا. وانت رب؟ انا ربي عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة. قال لا. وانت رب؟ ربي 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 في الجبة، في الجبة هو ربي. مين يعني انا؟ انت انا انا ايه انت وانت؟ شيل الضميرين دول، في حاجة اسمها لا انا ولا انت خالص. في انا وانت في واحد بس، انا وانت واحد. فليت شعري بالله عليك، هذه أمة يحاربها الكفار؟ ما في الجبة إلا الله، يقول الحلاج الحلولية والاتحادية. أدى الرب، أدى الرب عنده. والتاني الرب في كل مكان. فين في كل مكان؟ نلمسه فين يا ربي؟ يا ربي فينك يا ربي؟ فينك يا ربي؟ فين فين ربنا؟ في كل مكان. فين يعني في كل مكان؟ فين؟ ايه ده؟ يبقى لما احنا نقول للشاب للولد الصغير اين الله يا اسمك ايه؟ قوم في السماء. الدليل ايه؟ الرحمن على العرش السوء. يبقى ربنا في السماء، في السماء. ويعرف احنا بنعمل ايه ومطلع احنا بنعمل ايه، يعلم ذلك. يعني هو في السماء وهو معك، استوى على العرش، يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منه. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ إن الله بكل شيء عليم. يبقى عرفنا هذا. يبقى أين الله؟ فين؟ في السماء. فين عبد الله؟ ما جاش النهارده؟ ما جاش ليه؟ يبقى عرفنا فين الله؟ في السماء. من ربك يا أبو بكر؟ الله. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ الإسلام. اما هؤلاء كما قلنا، مش هم دول يا اخواني مش ده الفرق؟ اين الله؟ لا خارج ولا داخل. اين الله؟ في الجب. اين الله؟ في كل مكان. من الله؟ سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. من الله عندك؟ الله الذي مثلي، وجهه كوجهي، يداه كيدي. هذا الله. الله. ولهذا اللي يقولك الفرقة دي لم تختلف في الله، إنما اختلفت في مسائل فرعية. لا، ده إنما الخلاف واقع من أول القصيدة. من الله؟ الله عند المعتزلة من؟ عند الجهمية من؟ عند الأشاعرة من؟ عند الحلولية الاتحادية من؟ عند الممثلة من؟ الله من؟ من؟ من الله الذي تعبده؟ ما يقول من الله على الحق إلا أنت، صح؟ أنت فقط ربي، رب العالمين الذي ربني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو المألوه سبحانه وتعالى المعبود، وهو في السماء على عرشه، رحمن على عرشه سوى، ينزل كل ليلة سبحانه وتعالى، يرحم عباده، يفصل بين عباده وكذا، مستو على عرشه، له وجه، له يدان، له كذا كما أخبر عن نفسه، لكن من غير مماثلة للبشر. لا نقول في صفة بالتكييف أبدا، لأننا لا نعلم كيفيتها، إذ القول في كيفية أي صفة مرتبط بالقول بكيفية رب هذه الصفة وهو سبحانه وتعالى. فالقول في صفاته كالقول فين؟ في الذات. يا عم الشيخ ليك قول الله في كل مكان. ليه الله في كل مكان؟ علمه في كل مكان، لكن هو على العرش استوى. الله لا تحيط به مخلوقاته. إزاي؟ مش أنت يا شيخ الله بيقول في القرآن أمنتم من في السماء؟ نقول له يعني على السماء، من أين أتيت بهذا؟ نقول كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو أصلي بينكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. عرفنا رسولنا، من رسولنا؟ رسولنا النبي البشري، لكنه أفضل بشر وأكمل بشر. إزاي ده رسول بيسهى في الصلاة؟ لأنه بشر. خلاص يبقى كافر؟ يبقى لا، الله عز وجل عصمه سبحانه وتعالى. كاذب؟ مستحيل، لأنه رسول من رب العالمين، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كاذب كيف وقد أخبره بنبأ ما أتى وقد حصل، إن ابني هذا سيد سوف يصلح الله بين طرفتين عظيمتين من المسلمين. أصلح الله ولا ما أصلح الله بهذا بالحسن؟ ووراء جيش عرمرم، الحسن أخذ جيش أبيه، ولهذا الحسن أفضل من حسين رضي الله عن الجميع. أما حسين ما معه أحد، ما معه شيء، حسين ما معه أحد، إنما لما كتبه للكوفة هم ليخرج إليهم. أما الحسن معه ماذا؟ معه الجيش الجرار، الحسن معه جيش أبيه، وجيش أبيه الأكبر، وذهب ليسلم هذا الجيش لمعاوية رضي الله عنه في عام يقال عام الجماعة. واحد يقول لك: ما هو أخطأ، لا ينبغي أن يكون كالحسن. أخطأ من اعتقد ذلك بعد العلم بأن النبي قال: إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين عظيمتين المسلمين، مادحا فعله، فإن هذا يكفر لو اعتقد هذا بعد أن نعلمه وأن نعرفه. إن النبي مدح الحسن حينما فعل ذلك، وقال: إن ابن هذا سيد سوف يصلح له بين طرفين عظيمتين من المسلمين. فنؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، نؤمن بهذا النبي، ليس بالنبي الذي نحتفل بالحلوى الحمراء والبيضاء في يوم مولده. ليس بالنبي صلوا على النبي. هل صليت على النبي اليوم وانت راكب السيارة وحرب؟ هقول لك: شوف الحكومة تمنع الورقة، هل صليت على النبي؟ عشان تعرفوا انه ما بيحبوش النبي. طب وانت بتحب النبي يا اخواني؟ انت بتحب النبي يا حلق دقنك ليل نهار؟ انت بتحب النبي لما بين وش مراتك؟ انت بتحب النبي يا اللي بتقول انت والرفاعية والشاذلية واحد؟ انت بتحب النبي يا اللي يدعو للتقرب مع النصارى ومع الشيعة؟ انت بتحب النبي؟ انت تحب النبي يا من تطعن في الصحابة في كتبك؟ انت بتحب النبي؟ انت بتحب النبي؟ صليت على النبي؟ صلى على النبي، وعندنا الاحاديث تقول صلى على النبي. قامت جملة واحدة كده: صلى على النبي. لا، احنا بنقول صلى على النبي، طب ما نعلم الأمة بالنصوص الشرعية صلى على النبي. بس هي افتعال كده، تعال عشان اللي يفتي بانه مش عارف ايه يبقى ما بيحبش الصلاة على النبي، واللي يفتي مش عارف كده يبقى ايه القصة؟ هل صليت على النبي؟ هل صليت على النبي؟ هل وحدت الله اليوم؟ هل اتبعت النبي اليوم؟ اقول اتبعت النبي، وانا لو قعدت اقول اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم، وانا مخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا عسى ان تصنع هذه معك؟ هل اتبعت النبي؟ هل اقتديت بالنبي؟ فيبقى الثواب بيجي بقى اعملك الثواب اعملك البتاع ده في ايده كده. هل صليت على النبي؟ لو انت تبعت النبي، انت حاضر بقك، اذا انت صليت الصبح، انت بتاع الصلاة على النبي، انت صليت الصبح، صليت الصبح، هل صليت لله الصبح؟ مش هل صليت على النبي؟ اضحكوا علينا العيال دي يعني، انتبهوا يا اخواني، والله العظيم هذه حروب والله سبحان الله يضعها ابليس. هل صليت على النبي؟ طب وانت صليت لله عز وجل الاول؟ صليت لله عز وجل، وده والحلاق جايب لك ايه؟ حط على دكانه: هل صليت على النبي؟ وعمال يحلق 30 دقن في اليوم، صليت على النبي. طب وانت اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ انا مش عارف الظن ان خايف والله كان يدخلوا بقى على مسارح الملاهي والرقص وكاتبين برضه يبقى عنوان كده: هل صليت على النبي؟ زي ما بيحصل دلوقتي اسماء الله الحسنى دي بتحصل ايه؟ قبل الرقص دلوقتي. الفرق الموسيقية دي قبل ما يبداوا الرقص والطبل والزمر يقوم يجيب لك انشودة ايه؟ اسماء الله الحسنى قبل هذا: العليم الخبير العزيز الحكيم. طيب انت وقفت عند اسماء الله عز وجل وصفاته، ماذا عسى ان تصنع لك هذه؟ ما تصنع لك شيئا. فالشاهد من هذا كل يا اخواني ان هؤلاء يحاولون ابعاد المسلمين عن الدين، فان عجزوا فانهم يفصلون المسلمين عن الدين الحقيقي فتصبح مسلما بلا اسلام. مسلما بلا إسلام. لو طلب منك أن تعرف ما الإسلام لعجزت. نعم.
فكان من وسائلهم ودعواتهم المضللة بعث نشرة باسم معهد أهل الكتاب في دولة جنوب أفريقيا، تبعث للأفراد والمؤسسات والجمعيات عبر صناديق البريد في جزيرة العرب أصل الإسلام ومعقله الأخير. متضمنة هذه النشرة برامج دراسية عن طريق المراسلة وبطاقة اشتراك بدون مقابل في كتب التوراة والزبور والإنجيل، وعلى ظهر هذه النشرة مقتطفات من هذه الكتب.
التوراة والزبور والإنجيل مجاني. مجاني، نعم.
هذا وإن من عاجل البشرى للمسلمين استنكار هذا الغزو المنظم والتحذير منه بجميع وسائله. وكان من هذه المواقف المحمودة وصول عدد من الكتابات والمكالمات إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، آملين صدور بيان يقف أمام هذه النشرات. صدور بيان يقف أمام هذه النشرات ويحذر من هذه الدعوات الكفرية الخطيرة على المسلمين. فنقول وبالله التوفيق، منذ أشرقت شمس الإسلام على الأرض وأعداؤه على اختلاف عقائدهم ومللهم يكيدون له ليلا ونهارا ويمكرون بأتباعه كلما سنحت لهم فرصة
ليخرجوا. قال سبحانه: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. نعم.
ليخرجوا المسلمين من النور إلى الظلمات ويقوضوا دولة الإسلام ويضعفوا سلطانه على النفوس، ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى.
حتى أخرجوا ممن يتسمى بالإسلام، أخرجوا جيلا يحارب الإسلام كالذي خرج مؤخرا، هذا اسمه سعد الدين هلالي، يطالب إما أن نسمي الفتوحات الإسلامية استعمارا أو نسمي استعمار هؤلاء أو استخراب هؤلاء فتوحات. يقول هؤلاء أخذوا بلدان من المسلمين كما أنتم أخذتم بلدان من غيره، فعلامة تسمون حروبكم فتوحات وتسمون هذه استعمارا؟ معترض، معترض على هذا. نعم.
ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى إذ يقول: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم.
نعم، هذه آية قاطعة. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. أي خير؟ لا يود هؤلاء. ولهذا اليهود كانوا يستفتحون بالنبي على المشركين، ولا كانوا يقولون سيخرج نبي ونقاتلكم معه وكذا وكذا، كانوا يظنون أن هذا النبي سيكون منهم. فلما كان من العرب وكان ما كان ولم يكن منهم حسدوا. نعم.
وقال سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين.
يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إذن هذه آيات واضحات وبينات أن هؤلاء لا يريدون لنا خيرا، ولو أعطونا ما أعطونا من الإمدادات والإعانات، ولو اتفقوا معنا ليلا ونهارا بالمعاهدات. نعم.
وكان من أبرز أعداء هذا الدين النصارى الحاقدون.
هؤلاء الغرب لما وقفوا حينما أرادت يعني إن شاء الله عز وجل أن مصر تقف على رجليها بعد هذه الأزمة من الثورات أو كذا وكذا، وقفوا ضدهم وما أعانوهم، لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم تكاتف يعني بلدان المسلمين لكان مكان. نعم.
وكان من أبرز أعداء هذا الدين النصارى الحاقدون الذين كانوا ولا يزالون يبذلون قصارى جهدهم وغاية وسعهم لمقاومة المد الإسلامي في أصقاع الدنيا، بل ومهاجمة الإسلام والمسلمين في عقر ديارهم، لا سيما في حالات الضعف التي تنتاب العالم الإسلامي كحالته الراهنة اليوم. ومن المعلوم بداهة أن الهدف من هذا الهجوم هو زعزعة عقيدة المسلمين وتشكيكهم في دينهم، تمهيدا لإخراجهم من الإسلام وإغرائهم باعتناق النصرانية عبر ما يعرف خطأ بالتبشير. وما هو
خطأ. يعني يسمونه تبشير، وهي حملات تنصيرية بس يسمونها تبشير من باب تغيير الأسماء، والمسمى واحد حتى يتم الغزو إلى ماذا. بعض إخوانكم بيقول في كتاب كان بيوزع في المعرض اسمه كيف تعيش سعيدا، ده بيوزع مجانا، يبقى العنوان اسمه ايه؟ كيف تعيش سعيدا. يقول فأخذت من هذا الرجل شاكر الله صنيعه، وانطلقت أبحث عن حاجات التي أريد، ولم أفتح كتاب إلا في البيت، ولما فتحته وقلبت في صفحاته وجدت كتابا يتكلم عن طائفة من طائفة النصرانية الادفنتست أو كذا، وإذا بالكتاب مليء بالكفر الصراح والإفك البواح ممزوج بكذا وكذا وكذا داخل. كيف تعيش سعيدا، يبقى لا يتبعون الكتب. ولهذا المعرض ده منافسة، منافسات في عرض هذه، لكن كل يضع تحت عنوان مقبول. ما يقول واحد كيف تكون نصرانيا، لن يوزع، لكن كيف تكون أو كيف تعيش سعيدا، ثم تحت هذا العنوان تجد، فقد تجد مثل هذا الأخ يميز ويعرف، وآخر لا يميز ولا يعرف، على الأقل يفقد اتصاله المتين بدينه. ولذا أصبح الآن عبر حرب الإعلام المأجور أصبح كثير من الناس لا يعرف ما الإسلام الذي عليه، ما الإسلام الذي عليه، ولا يدري ما الفرق بينه وبين غيره أصلا. يخرج حينما يخرج أناس يقولون بأنه لا فرق بين الناس باعتبار الدين الذي يعتنق، يعني إنما التفريق بين الناس باعتبار التقوى والعمل الصالح، يعني من كان يعمل صالحا ومن كان يبني وطنه ومن كان كذا كذا بس يكفي هذا، هذا هو المسلم وإلا فلا. نعم.
عبر ما يعرف خطأ بالتبشير وما هو إلا دعوة إلى الوثنية في النصرانية المحرفة التي ما أنزل الله بها من سلطان، ونبي الله عيسى عليه السلام منها براء.
نعم، وبهذا يبطل دعوه من إيه؟ أليست النصرانية هذه دين عيسى عليه السلام؟ أنتم تحاربون دين عيسى؟ نحن ما نحارب ما كان عليه عيسى عليه السلام. عيسى على التوحيد، عيسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، عيسى معنا في آخر هذه الأمة، عيسى لم يمت، عيسى رفع إلى السماء، وعندكم عيسى قتل. عيسى عليه السلام سوف ينزل في آخر الزمان يكسر الصليب وأنتم ترفعون الصليب. عيسى عليه السلام في إنجيله ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وأنتم تكفرون بأحمد. هذا عيسى، نحن نؤمن بما عليه عيسى من التوحيد والإسلام، لكن معلوم أن كل نبي إنما كان يعيش بشريعة في زمانه مع أتباعه، فلما يأتي نبي آخر وجب الإيمان بهذا النبي، كما وجب الإيمان بعيسى وترك ما عليه أهل التوراة. نعم.
وقد أنفق النصارى أموالا طائلة وجهودا كبيرة في سبيل
ولهذا تحقيقي. نحن أولى بعيسى منهم، كما قال النبي في اليهود نحن أولى بموسى منكم. ليه أخواني؟ لأن موسى الذي يتبعون ليس هو موسى الذي ذكر الله في القرآن، إنما موسى على مزاجهم. وأيضا هؤلاء اليوم يتبعون عيسى، ليس عيسى، عيسى يقول الله عز وجل، قال الله عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. مثل الروافض، نحن أولى بعلي منهم ولا لا يا إخوان؟ هم يؤلهون عليا، وماذا صنع علي فيهم؟ حرق من قال إنك أنت الله. ونحن نؤمن بعلي الذي يقول خير هذه الأمة، نحن نحب علي الذي يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. نحن أولى بكل حق، نحن لا نحارب عيسى عليه السلام. من الذي يحارب عيسى عليه السلام؟ هؤلاء الذين يدعون أنهم أتباعه. ومن الذي يحارب عليا رضي الله عنه؟ هؤلاء الذين يزعمون أنهم أتباعه. ومن الذي يحارب موسى الذي يزعم هؤلاء أنهم على دينه؟ إنما هم بس. من يسمع بس؟ من يسمع؟ سبحان الله، من يسمع؟ وقل وأين تقدم البراهين؟ إحنا لو وقفنا الآن مع هؤلاء يا أخوان على طاولة واحدة ولا يسمع كلام إلا ببرهان، وإن كفرت بما عندي من القرآن الذي أنزله الله سبحانه سوف أبطل تعلقك بموسى، لأن موسى ما كان نبيا إلا من الله سبحانه وتعالى. فالقرآن كالتوراة كالإنجيل، فإن كفرت بالقرآن طيب أنا ممكن أكفر بالتوراة والإنجيل التي هي عليه التي أنت عليها، وبالتالي لا نبي عندك، لأن هذا من قبل الله سبحانه وتعالى أرسله. نعم.
وقد أنفق النصارى أموالا طائلة وجهودا كبيرة في سبيل تحقيق أحلامهم في تنصير العالم عموما والمسلمين على وجه الخصوص، ولكن حالهم كما قال سبحانه
أموال طائمة وبعثات وكذا وكذا من أجل تغييره. ولهذا ثورة 25 يناير إنما أثبتت أن هؤلاء الشباب اللي قاموا بها وقلبوا هذه متربين فين يا أخوان؟ على هذه الأفكار في الغرب منذ سنوات. حتى حزب الظلام هذا فرحان ان هو لما بعت احدهم وكان بيدرس مش عارف فين في الغرب وبعت له بعثة باين، واخد بالك، فيفرحون بهذا. وماذا عسى ان نجد عند هؤلاء؟ ماذا عسى ان نجد؟ نعم.
كما قال سبحانه ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.
ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، كل الأموال مكرسة تجاه هذا الأمر. نعم.
وقد عقدوا من أجل هذه الغاية مؤتمرات عدة إقليمية وعالمية منذ قرن من الزمان.
لو كان المسلمون مكان اليهود منذ وعد بولفور 1917 لخرج المسلمون ولا أخرجوهم معتدون، لكن ما زالت هذه الشرذمة في هذا المكان بمؤتمرات بكذا. ورثنا نحن القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية ولا حل لها ولن يكون لها حل بهذه المؤتمرات، لأنهم هم الذين يشرفون عليها. ولما قامت حرب أكتوبر وكاد اليهود أن يأخذوا درسا من أقصى دروس التاريخ، مباشرة وقف الغرب معهم، وقفوا معهم بالإمدادات والعطاءات، هذا معروف يعني. نعم.
وإلى الآن توافد إليها المنصرون العاملون في من كل مكان لتبادل الآراء والمقترحات حول أنجع الوسائل وأهم النتائج، ورسموا لذلك الخطط ووضعوا البرامج، فكان من وسائلهم إرسال البعثات التنصيرية إلى بلدان العالم الإسلامي والدعوة إلى النصرانية من خلال توزيع المطبوعات من كتب ونشرات تعرف بالنصرانية وترجمات للإنجيل ومطبوعات للتشكيك في الإسلام والهجوم عليه وتشويه صورته أمام العالم. ثم اتجهوا أيضا إلى التنصير بطرق مغلفة وأساليب غير مباشرة، ولعل من أخطر هذه الأساليب ما كان عبر التطبيب وتقديم الرعاية الصحية للإنسان. وقد ساهم في تأثير هذا الأسلوب عامل الحاجة إلى العلاج وكثرة انتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة في البيئات الإسلامية، خصوصا مع مرور زمن فيه ندرة الأطباء المسلمين بل فقدانهم أصلا في بعض البلاد الإسلامية.
من الوسائل التي حاولوا التبشير يعني في مفهومهم وحاولوا التنصير عن طريقه مسألة الإغاثات الطبية، الإغاثات الطبية، ويستغلوا حاجة المسلمين لهذا وهم يعطون علاجهم وأدويتهم، لكن في مقابل سلب دينهم. نعم.
ومن الأساليب أيضا التنصير عن طريق التعليم.
عن طريق التعليم، يبقى الأول هذه أساليب عن طريق الصحة والعلاج والتطبيب. نعم.
وذلك إما بإنشاء المدارس والجامعات النصرانية.
الثاني عن طريق التعليم، بعثات تعليمية تذهب هناك تأخذ الشهادات وتدرس هناك، بعثات تدرس بدعوة تطوير كذا وتطوير كذا وتطوير كذا، والناس يغفلون عن هذا وهم يحاولون بث سمومه. نعم. ولو لم يكن من هذا إلى انهزامك في لغتك نفسها لكفى انهزامك في اللغة نفسها، فإنك هناك لا يلقاك مترجمون عرب ويدرسون لك بالعربية لأنك عربي، لا يدرسونك بالإنجليزية. بينما هؤلاء الخبراء إذا أتوا إلينا فإننا لا نأتي لا نلزمهم بدراسة لغتنا كما ألزمونا بدراسة لغتهم، بالعكس إنما ندرس نحن لغتهم حتى نعطيهم أيضا ما عندنا أو نلقاهم عبر زيارته. نعم.
وذلك إما بإنشاء المدارس والجامعات النصرانية صراحة أو بفتح مدارس ذات صبغة تعليمية بحتة في الظاهر وكيد نصراني في الباطن، مما جعل فئات من المسلمين يلقون بأبنائهم في تلك المدارس رغبة في تعلم لغة أجنبية أو مواد خاصة أخرى، ولا تسل بعد ذلك عن حجم الفرصة التي يمنحها المسلمون للنصارى حين يهدون
فلذات أكبادهم في سن الطفولة والمراهقة حيث الفراغ العقلي والقابلية للتلقي أيا كان الملقي وأيا كان الملقى. سبحان الله. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان. نعم. مثل الحضانات حينما يدرس فيها أمثال هؤلاء، ماذا ننتظر؟ نعم.
ومن أساليبهم كذلك التنصير عبر وسائل الإعلام،
فمسائل التعليم، ولهذا معروف التاريخ فيه ما يشهد بهذا، البعثات التي ذهبت إلى هنا، كيف أتى هؤلاء محملين بالأفكار التي تصادم ما عليه الإسلام جملة وتفصيلا، معروف، فأصروا في التعليم والإعلام وكل هذه الميادين عن طريق هؤلاء، زي جائزة نوبل للسلام والجوائز اللي هي العالمية هذه، إنما تعطى لأناس معينين بمواصفات مخصوصة، تعطى للعلامة الألباني، تعطى لابن باز، تعطى لحافظ حكمي، ما تعطى لهؤلاء. نعم.
ومن أساليبهم
ولهذا إذا سمعت الواحد من هؤلاء إذا به نعم الاسم مسلم ولكن الفكرة كلها قد انقلب، بل حربوه للإسلام قد يستحي منها اليهودي أن يحاربها بهذا الظهور. نعم.
ومن أساليبهم كذلك التنصير عبر وسائل الإعلام، وذلك من خلال الإذاعات الموجهة للعالم الإسلامي، إضافة إلى طوفان البث المرئي عبر القنوات الفضائية في السنوات الأخيرة، فضلا عن
هذا الذي كانوا يسمون العولمة من أجل خدمة البشرية ليكون، وهذه العولمة بث كل شيء، كل كفر وكل إلحاد وكل شهوة تبعد، إذا ما أتى عن طريق الشهوة أتى عن طريق الشبهة، شبهات وشهوات، العولمة دي تساوي شبهات وشهوات، العولمة هذه تساوي شبهات وشهوات العالم كله، لتصبح أنت في جوف بيتك، ما عادش محتاج بقى بعثات الآن، في جوف بيتك وفي عقل، حتى الآن يعطوني الشهادات هذه عبر الدراسة عن طريق الشبكات هذه، تدرس أنت تتبع تماما بس المباشر وما أدري إيه وتتبع هذه الأفكار، وأنت فين وأنت على سرير نومك تأخذ هذه، خلاص ما عاد تحتاج أن تسافر وأن بس وأنت في بيتك تأخذ هذا التعليم عن بعد، وهذه الجامعات تمنحك شهادات عن طريق الدراسة عبر هذه الأشياء، وهي بين الشبهات والشهوات، ما فيها ما ينفع، ولو فيها ما ينفع دنيا فإنها تهدم منك دينا على قدر ما تأخذ منهم دنيا، فما أخذت من دنياهم شيئا إلا وقد دفعت من دينك الثمن، ليس من درهمك ولا من دينارك إنما تدفع من دينك. نعم.
فضلا عن الصحف والمجلات والنشرات الصادرة بأعداد هائلة،
إذا كان أهل السنة والجماعة يحذرون من أن تجلس مع مبتدع لما عنده من تشويش، فما بالك مع الكافر، ولا نصف كلمة. يقول أيوب رحمه الله لما قال رجل من أهل البدع تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، فما بالنا نأخذ نصف السنة ما يسمونه بالترم، ثم نصف السنة ثم نصف السنة ثم نصف السنة، تأخذ مستويات عديدة حتى تحصل شهادة فقط تنفعك في الدنيا لكنها تهدم من دينك على قدر ما أخذت منها. نعم.
وهذه
حتى في سبحان الله إذا كان في وسائل التعليم اللي هي موجودة العادية، لما تدرس أنت نهار اليوم كتاب من الولي من الصوفي، وتدرس البدو وعبد والشذلي وهذه الطوائف، أما تدرسها ماذا تصنع؟ لما تجد مناهج فيها أن الله لا يتكلم ولا يليق أن يتكلم. نعم.
وهذه الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة كلها تشترك في دفع عجلة التنصير من خلال مسالك عدة. أولا، الدعوة إلى النصرانية بإظهار مزاياها الموهومة والرحمة والشفقة
في
العالم أجمع.
حتى في المناهج ديت يا أخوان، وحتى في الإعلام معروف من زمان، وانت لسه بتشاهد أفلام من صغرك تجد عالم الدين ده عبارة ايه؟ واحد أبله لا يحسن شيئا، اما بطنه كبيرة وكفيف، والعيال بيلعبوا معاه في حلقات التحفيظ، ورجل قاسي تعالى يا ولد ويضع الحصى في أذنه حتى قد يخرم الأذن، ها؟ وصورة مشوهة لعالم الدين ومحفظ القرآن الكريم. لكن إن أتيت إلى واحد من هؤلاء لا، بدنية التطور وكذا والرحمة ولهذا يصور الإسلام الآن عن إنه إرهاب، لكن النصرانية لا، مش إرهاب، ولا اليهودية إرهاب، لا لا لا، الإرهاب بس عند المسلمين. مصطلح الإرهاب موضوع لك فقط حصري. فين الطائفة؟ أتحداك لو عرف جماهير المسلمين عرفوا شيء من طوائف اليهود أو النصرانية، الاسم نفسه ما يعرفهمش، ما يعرفوش الاسم الأسماء، فضلا أن نعرف جماعة إرهابية يهودية، فضلا أن نعرف جماعة يهودية إرهابية اسمها كذا دي إرهابية في العالم أبدا. هل يهود فلسطين، هل يهود في فلسطين يسمون بالإرهابيين؟ إنما الإرهاب خاص بنا بس، خاص بالمسلمين، خاص بالمسلمين، وساعدهم على ذلك وعلى تعميق هذا الفهم الجماعات التكفيرية المنحرفة. لكن يقدر يقول ابن باز إرهابي؟ يقدر يقول ابن عثيمين إرهابي؟ يقدر يقول ألباني إرهابي؟ يقدر يقول الإمام أحمد إرهابي؟ الإمام مالك إرهابي؟ فإذا قامت طوائف الآن جاهلة تقول الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة ليسوا إرهابيين، إنما الإرهابي ابن باز، نقول هاتوا شيئا واحدا فقط خالف فيه ابن باز الأئمة هؤلاء في المنهج والاعتقاد. خالف أحمد فيه، خالف مالك فيه، خالف الشافعي فيه، هات ابن تيمية هات له مخالفة لهؤلاء في العقيدة والمنهج، مش في المسائل الفقهية، بس الفقهية محل اجتهاد، هات مخالفة لابن عبد الوهاب اللي انت بتحاربه ليل ونهار خالف فيها مالكا والشافعي. طب أترضون أن نرجع إلى مذهب مالك الشافعي؟ هات عبارة أنت شافعي في دراستك، أو أنت مالكي، أو أنت حنفي، هات عبارة، بلاش الحنبلة، أنتوا يعني بيحاربوا الحنبلة، هات عبارة واحدة أنهم فسروا استوى بمعنى استولى وينزل، يعني تنزل رحمته وينزل أمره، هات عبارة واحدة نحاكمك لإمامك الذي تنتسب إليه في الفقه. إنما دول ينتسبون في الفقه إلى الأئمة هؤلاء، أما في العقيدة والمنهج فلا ينتسبون ولا حتى لأبي الحسن الأشعري، فإن أبي الحسن الأشعري قد رجع عن هذا كله، إنما ينتسبون إلى ماذا؟ إلى عقيدة الكلابية التي كان عليها أبو الحسن الأشعري قبل أن ينتقل إلى السنة. وإلا أبو الحسن الأشعري ماذا يقول في إثبات علو الله وماذا يقول في الاستواء العرش؟ يقول لك دي كتب مدسوسة على أبو الحسن الأشعري، الحنبلة دسوها على أبي الحسن الأشعري، إنما ما قالها ولا رجع عن معتقده. نعم.
ثانيا، إلقاء الشبهات على المسلمين في عقيدتهم وشعائرهم وعلاقاتهم الدينية.
حملات، والناس لا تنتبه لهذا، لا تنتبه لهذا. يا حزب النور، يا من تزعم السلفية، استيقظ، أنت تحتاجك شباب كثير في الجامعات والمدارس والأماكن، بدل من أن تشغل الناس بالخرافات والانحرافات التي أنت عليها، لو كنت تبعت المنهج السلفي وتبعت العلماء وعلمت الأمة ورحمت الأمة، وانت يا حسان وانت يا حويني وانت يا عدوي وانت يا فلان وانت يا علان، لو أنكم علمتم الأمة وبصرتم الأمة بمنهج السلف وربطتم الأمة بالعقيدة الصحيحة والمنهج الصافي لانتفع المسلمون بهذا. لكن للأسف للأسف ده قاعد في بيته لا يفعل شيئا ولا يحرك أصلا من أصول الشريعة ولا يرد فيها، والثاني والثالث والرابع بس. إنما كانت محاضرات في الماضي عاطفية، لكن فين اليوم بقى الصراع هذا، صراع الدائرة هذا؟ أين كلامهم السلفي المنضبط في هذا؟ لا يوجد كلام من سلفية منضبطة. ولما وقع الثورة كلهم خاضوا بيئة مرتع، كلهم شاركوا في ذلك، وكان الواجب أن تكون وقفة قبل وأثناء وبعد وإلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وظيفة العالم هو أن يوعي الشباب، أن يوعي الشباب، أن يوعي الأمة بهذا الخطر. ماذا استفادت الأمة في أي مجال من المجالات يا أخواني من هؤلاء، من هذه الأسماء التي سميناها لكم؟ ماذا استفادت الأمة؟ ماذا استفادت الأمة من داعش والقاعدة؟ ماذا استفادت الأمة؟ ما استفادت شيئا، ما علموا سنة. لكن ماذا استفادت الأمة من الألباني ومقبل وابن باز والعثيمين؟ كل خير الحمد لله على وجه الأرض من هؤلاء بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم،
إلقاء الشبهات على المسلمين في عقيدتهم وشعائرهم وعلاقاتهم الدينية.
ثالثا، احنا ممنوعين، ممنوعين من الدعوة. من الذي منعك من الدعوة؟ من هو؟ إنما منعت نفسك بانحرافك. لكن علم الأمة، هيعطونك قنوات تعلم من خلاله، بس لو علمت الأمة المنهج الصحيح السديد. علم الأمة، ثم لما كانت الدولة معكم علمتم الأمة، يعني علمتموها سنة الإخوان، علمتم كم رسالة عقدية وكم كتاب في الاعتقاد، عشان نقول لما جاء الطواغيت دول منعوا التعليم السلفي من المساجد. ها منعوه، هات يا ده انت نفسك. يعقوب خرج يلوم ويقول لما المساجد، تركنا المساجد ولجأنا ومش عارف ايه، وبعضهم فين الدورات، فين تعليم الأمة الفقه، فين سبحان الله. انت تضحك علينا يا يعقوب، طب وفين انت، فين انت يعقوب؟ عامل حاجة اسمها مدرسة الربانيين، الربان قاعد يرب على ايه مش عارفين، عمل ايه مش عارفين. انما هي حاجات تواجد على ايه، على موقع مدرسة الربانيين. طب فين مدرسة الربانيين دي؟ من الرباني؟ ما هو مفهوم، من ما مفهوم الرباني؟ ارجع للعلماء. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. الرباني الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، الرباني الذي يجمع بين العلم والعمل والدعوة، على مدرسة الربانيين. مدرسة الربانيين بلا اعتقاد سلفي واحد، مدرسة الربانيين بلا تعليم الناس عمق دينهم، هو أصبح الربانيين السواك والعمامة واللحية الطويلة، واخد بالك، صلوا على رسول الله، هذه مدرسة الربانيين. اللي تحتها يدخل التبليغي، واللي تحتها يدخل الإخواني، وفي النهاية أحبكم في الله. كل واحد ليه منشط، كل واحد ليه وجه، أحبكم في الله، والتاني قال مش عارف مين إن استطعت أن تحك رأسك اللي بطل فافعل بدون أثر، والتالت اللي هو ولا أريد أن أكون مع مش عارف مطية ترغب مش عارف إيه اللي هي الكلام اللي أنتوا عارفينه ده ما عارفش وبتاع إيه أخذ بقى إلا رسول الله، والرابع أما حاجة جماعة تطلبوا بالشريعة أنا أرسلت رايات مكتوب عليها القرآن دستورنا العدوي، والخامس قصص وروايات على التلفزيون زي المصري والبورسعيدي والناس دي بس، هذا هو. لكن فين بقى رباني؟ رباني كلمة رباني كلمة ثقيلة عظيمة، كلمة رباني ذكرها الله في كتابه، كلمة رباني فسرها الصحابة، رباني الذي يأخذ بميراث النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الناس ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرباني. أدي مدرسة الربانيين، وهو نفسه يشهد يا أخواني، هو بيشهد لكنه بيتكلم عن غير. طب ومدرسة الربانيين يا يعقوب فيها غزوة الصناديق؟ مدرسة الربانيين يا يعقوب فيها اللي مش عاجبه في البلد مش عارف يرحل؟ دي مدرسة الربانيين؟ أي ربانية؟ بيننا وبينكم الصناديق. مدرسة الرباني فيها صندوق يحكم ولا فيها كتاب وسنة؟ دي حاجات لن نكون مغفلين أبدا في تركها، بل سنوظفها ونستعملها. احنا بنتحاسب دلوقتي يا جماعة، يا اخوان احنا بنتحاسب، احنا بنتحاسب، حتى لا تخدع الأمة يا اخواني، احنا بنتحاسب. واذا جاء واحد يحاسب شريكة في شراكة بنصف مليون ولا بمئتين ألف ولا بمئة ألف، لا يترك له قرشا واحدا فضلا عن جنيه. فينبغي ألا نترك كلمة قيلت؟ لا ينبغي. لازم الأمة تعرف الحساب رايح فين وجاي منين، لازم يحاسب على الكلمة. هتقول أنا رجعت، فين رجوعك؟ فين هو ده؟ فين رجوعك ده؟ أين هو؟ إنما أنت إمام في الميدان وإمام بعد انتهاء الميدان؟ لا، كان زمان يوم أن كان الشباب يجرون وراء السيارات ويخطفون الغطر والعمائم من كثرة الأعداد، ولم تتقوا الله فيهم. يوم أن جاءكم الشباب جاءت فلذات أكباد الأمة لتجلس تحت أقدامكم تتعلم سنة فما علمتموها، أو تقمع لهم بدعة فميعتموها، فلا فرق بين هذا وذاك أبدا على الإطلاق. فبلادن الذي رفع قدر الأمة وأعاد إلى الأمة إيه؟ أعاد إلى الأمة إيه؟ بيسمها عزتها ولا بعد؟ لا، عزها وكذا. بلادن بينما العلماء الربانيون يقولون لا نوافق، وتخرج البيانات من علماء السعودية استنكار لما حدث في ضرب البرجين. في نفس الوقت اللي حسان على المنبر يقول لقد أعاد إلى الأمة العربية جزء من كرامتها المسلوبة، أو كما قال. فين ارتباطك بالعلماء في الوقت اللي يفتي العلماء بعدم جواز تكفير جواز تفجير الإنسان نفسه؟ هو الوقت اللي بيفتي فيه حسان بأن هذا كذب على الله ورسوله، في الوقت الذي يفتي فيه الحويني بأن هذه جليطة لا ينبغي أن يفتى بها. في نفس الوقت الذي يحارب العلماء باللادن ومن معه هو الذي يصلي ويرثي مشايخ مصر باللادن. وقد مات ابن عباس محذرا منه، ومات مقبل محذرا منه، ومات العثيمين محذرا منه، وبقي من بقي محذرا منه، وهؤلاء ينفصلون عن جسد الأمة لتخرج الفتاوى في رثاء هذا الرجل الذي يقول بعضهم كما يقول بالي لقد أخبرت أنه صلى الفجر، والنبي يقول من صلى الفجر في جماعة يا أخي اسكت، يا أخي اسكت، انت هي ناقصاك انت كمان، هي ناقصاك انت كمان، ناقصاك دروشة. صلى الصبح، صلى الصبح يا ابن، ما الخوارج بيصلوا الصبح والعصر، ده الخوارج بيقوموا الليل، ايه صلى الصبح دي؟ صلى الصبح. طب والخوارج ما بيصلوش الصبح؟ الخوارج لا يقومون الليل، الخوارج لا تحكرون صلاتكم الى صلاتهم ولا صيامكم الى صيامهم. فمش ناقص يا عم وحيد الله يكرمك، خليك في جنب دلوقتي، خليك في جنب الله يكرمك، مش ناقصة. نعم.
إلقاء الشبهات على المسلمين في عقيدتهم وشعائرهم وعلاقاتهم الدينية. ثالثا نشر العري والخلاعة وتهييج الشهوات بغية الوصول إلى انحلال المشاهدين وهدم أخلاقهم ودك عفتهم وذهاب حيائهم وتحويل هؤلاء المنحلين إلى عباد شهوات.
لا، ومع ذلك ضرب الحجاب وتهوين الشأن الحجاب، يعني بينما ينشر هذا العري ويفتح باب الشهوات يحارب الحجاب في نفس الوقت. نعم.
وطلاب متع رخيصة فيسهل
بعض الظهران لما طلع على قناة البصيرة الآن قائم بدور الدفاع عن رأي الشيخ الألباني وعن اختيار الشيخ الألباني، ويتكلم في الحجاب ليس فرض ولا شيء ولا كذا، هذا الذي أعانه الله عليه سبحان الله. نعم.
فيسهل بعد ذلك دعوتهم إلى أي شيء حتى لو كان إلى الردة والكفر بالله والعياذ بالله، وذلك بعد أن خبت جزوة الإيمان في القلوب وانهار حاجز الوازع الديني في النفوس إلا من رحم الله. ثالثا، وهناك وسائل أخرى للتنصير يدركها الناظر ببصيرة في أحوال العالم الإسلامي، نتركها اختصارا إذ المقصود هنا التنبيه للحصر، وإلا فالأمر كما قال الله عز وجل: ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، وكما قال سبحانه: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. رابعا، تلك مكائد المنصرين وهذا مكرهم لإضلال المسلمين، فما واجب المسلمين تجاه ذلك، وكيف يكون التصدي لتلك الهجمات الشرسة على الإسلام والمسلمين؟ لا شك أن المسؤولية كبيرة ومشتركة بين المسلمين أفرادا وجماعات، حكومات وشعوبا، للوقوف أمام هذا الزحف المسموم الذي يستهدف كل فرد من أفراد هذه الأمة المسلمة، كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا كان أو أنثى، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ويمكننا القول فيما يجب أداؤه على سبيل الإجمال، مع التسليم بأن لكل حال وواقع ما يناسبه من الإجراءات والتدابير الشرعية ما يلي: أولا، تأصيل العقيدة الإسلامية.
أنا وقد عرفنا وسائل هذا التنصير، ووسائلها كثيرة ومتعددة ويصعب حصرها، لكن اللجنة وفقها الله ورحم من مات منهم وضعت الأيادي على أصول هذا التنصير وأصول تلك الوسائل من الإعلام ومن التعليم ومن الوسائل الطبية والإغاثات الطبية وغير الطبية من معونات الطعام والشراب وغير ذلك، خصوصا يا أخوانا في البلاد التي يقل فيها العلماء زي بلاد إفريقية وكذا، بلاد أفريقيا جنوب أفريقيا وهذه البلاد التي قد تكون بعيدة عن العلماء، فكلما قل في الأمة أو في البلد علماؤها كلما تمكنت هذه الحملات من نفوس وقلوب الشباب. نعم.
أولا،
وسائل متعددة، ولا فالوسائل متعددة وكثيرة، فكيف نواجه هذه الوسائل بضد ما كان منها؟ فالتعليم، الإعلام، السياسة، الاقتصاد، كل مجال لابد أن ينطلق من منطلق الشريعة، ولابد أن تعتز الأمة بدينها. وليس يعني هذا الكلام اليقظة لحرب هؤلاء أنك تتمرد فتقتل أي واحد يلقاك، لا، هذا لا يكون. فهناك ضوابط شرعية أيضا دعانا الإسلام إليها، فرق بين ما تعامل به من جهة الاعتقاد عقيدة القلب، وبين ما نتعامل به من معاملة مع هؤلاء ما لم يكونوا محاربين لنا. قال سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إلى غير ذلك من هذه النصوص. وأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش مع يهود وأعطاهم العهود، ولم يخن النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من هؤلاء إلى غير ذلك. فطالما أنهم يعيشون معنا مسلمين وكذا وكذا فلا يجوز الاعتداء، ولهذا كان العلماء يحذرون حتى من الاعتداء على أولئك في عقر دارهم، لأن هذا خلاف ما عليه ولاة الأمور في التعامل أو العهد أو المداهنة مع هؤلاء، مثل ما حصل في من أول أحداث سبتمبر في ضرب البرجين، فقد أنكر العلماء ذلك، مرورا بحوادث الطائرات وغير ذلك فقد أنكر العلماء ذلك، بقتل السياح في بلدان المسلمين أنكر العلماء ذلك. فهذا شيء لا بد من ضبط التعامل مع هؤلاء. أما اعتقاد فإن الاعتقاد واضح، والقرآن وضعه وأرسى قواعده، والسنة أرسط قواعد هذا الأمر، فلا ينبغي أن يغزى المسلمون في اعتقاداتهم. أما في نعجات التعامل فهذا باب آخر، لا يجوز لك اعتداء على النصراني، ولا أن تأخذ ماله، ولا أن تعتدي عليه في شيء من ممتلكاته الخاصة، لا أن تحرق له بيتا، ولا أن تسرق له مالا، ما يجوز أبدا. بل لو تحكم إليك مسلم ونصراني فينبغي أن تحكم بالحق. قال سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، تعدلوا أقرب تقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ما يجوز أن تعتدي ولا أن تضرب لهؤلاء مصالح طالما أنها مصالح مباحة لا في بلدان المسلمين ولا غير في بلدان المسلمين. فإذا كان العلماء يحرصون على ألا يتقع لا يقع إفساد في بلدان الكفر بأيدي المسلمين طالما دخلوا هناك بعهود وأمان فكيف إلى بلداننا؟ ولهذا جاءت عندنا أوصاف الذمي والمعاهد والمستأمن، هذه أوصاف عندنا، والأوصاف هذه لها أحكمها المعروفة، فلا داعي للمزايدة على هذا الأمر. لكن خرج بعض هؤلاء المغرضين يزعمون أن من يتكلم بهذا الأسلوب إذن هو يهيج ويدعو إلى قتال هؤلاء. لا لا، إنما الاعتقاد شيء، الاعتقاد شيء. كما هم يعتقدون، هم بيعتقدوا فيك، ولا أحد يحاربه ولا أحد يقول أنتم إرهابيون لأنكم تعتقدون عدم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إنما إحنا نعتقد نبوة موسى ونبوة عيسى، بل نقول كما قال نبينا نحن أولى بموسى منكم، ونتحكم إلى موسى ونتحكم إلى عيسى. أيرضون عيسى حكما؟ نحن نتحكم إلى عيسى ونتحكم إلى موسى، لأن جميع دعوة الأنبياء واحد. قال سبحانه أولئك الذين هدى الله، افتح سورة الأنعام بعد ذكر 18 نبي، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. بل نرى أن من كفر بنبي واحد، موسى عيسى لوط اليسع، من كفر بنبي واحد كان كافرا بجميع الأنبياء، من كفر بعيسى كان كافرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ماذا تريدون منا أكثر من هذا؟ نعم.
تأصيل، أولا تأصيل العقيدة الإسلامية في نفوس المسلمين من خلال مناهج التعليم وبرامج التربية بصفة عامة، مع التركيز على ترسيخها في قلوب الناشئة خاصة في المدارس ودور التعليم الرسمية والأهلية.
لا بد أن يكون عندنا مادة اسمها مادة العقيدة الصافية، عقيدة السنة، في أولى ابتدائي، في ثانية ابتدائي، في خمسة، في ربع جامعة، في ماجستير، في دكتوراه، في أستاذية، تدرس الإنجليزية، الإيطالية، العربية، أي كلية من الكليات، لابد أن يكون في كل سنة من سنوات الدراسة مادة العقيدة الإسلامية الصافية، عقيدة أهل السنة والجماعة كما في القرآن والسنة، بالإضافة لدراسة مادة اللغة العربية المناسبة لكل كلية. مادتان لابد منهما، خصوصا الأولى مادة العقيدة. ففي أولى ابتدائي من ربك، من نبيك، ما دينك؟ ثانية ابتدائي ما الإسلام، ما الإيمان؟ ثالثة ابتدائي أذكر الأصول الثلاثة، رابعة ابتدائي أذكر القواعد الأربع، خمسة ابتدائي كشف الشبهات، ستة ابتدائي كتاب التوحيد، سبعة سنة سبعة كما في بعض البلدان هتدرس الوسطية، سنة ثمانية تدرس الحموية، سنة تسعة تدرس التدمرية، سنة عشرة على اللكائي، سنة 11 على الخلال، سنة 12 على، وهكذا حتى نفرغ من دراسة معتقد المسلمين. ولا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، لا بد من درس العقيدة الإسلامية الصحيحة. هذه مادة تكون معنا حتى يحصن شبابنا. نعم.
ثانيا بث الوعي الديني
الصحيح. مش نقول هذا دراسة شرعية في الكليات الخاصة، لا، لأن في حد نشترك فيه جميعا في معرفة ديننا، لابد أن يكون مع كل واحد هذا الحد الموجود. إنما في تخصصات بقى عميقة، هذه التخصصات العميقة تكون للمتخصصين، اللي بيدرس فقه، اللي بيدرس أصول، اللي بيدرس حديث، اللي بيدرس عقيدة بصفة خاصة، ليكون مؤهلا لتدريس الأمة. في فرق بين أن أؤهله للتدريس وأن أؤهله للعمل والاعتقاد. أن أؤهله للعمل والاعتقاد هذه مادة لابد أن تكون معي في دور التعليم كلية. أن أؤهله بقى للتدريس والعطاء وأن يكون عالم دين، هذا لابد أن يكون له المحاضن الخاصة أو التدريس الخاص. ده بقى محتاجين عكرمة يقيده ابن عباس بكبل حتى يدرس هذه الأشياء، ماشي. محتاجين بقى رحلة شعبة ورحلة سفيان الثوري والعلماء والأئمة، ده المتخصص. إنما الأصل الذي لا تزل به قدم لابد أن يكون منطلقا من هذا. ولهذا أنا أقول يا إخواني رسالة، إن لم نجد هذا لأبنائنا وإذا لم يجد المسلم هذا موجودا فهذه المحاضن فلتكن أنت على هذا الأصل مع أولادك. نعم.
ثانيا بث الوعي الديني الصحيح في طبقات الأمة جميعا.
فقط كل شيء فيلم الكرتون اللي بيقول لك ده كرتون مش عارف اللعب لعب الأطفال كل ده لابد أن يخرج من مشكات الشريعة. جائز ولا مش جائز؟ نعم.
بث الوعي الديني الصحيح في طبقات الأمة جميعا وشحن النفوس بالغيرة على الدين وحرماته ومقدساته.
نعم.
ثالثا التأكيد على المنافذ التي يدخل منها النتاج التنصيري من أفلام ونشرات ومجلات وغيرها بعدم السماح لها بالدخول ومعاقبة كل من يخالف ذلك بالعقوبات الرادعة.
لا تجد هذا في مباراة الكورة اللي كان بيجي في الشبكة يقول لك ده محطوط له سحر ولا مش عارف ايه ولا احنا راح نلعب في بلاد افريقيا اللي عندها السحر ودوروا في الشباك يمكن السحر عمل محطوط ولا مش عارف ايه او مثلا لاعب نصراني يحرز هدفا يوم يعمل على كتفيه ومش عارف ايه واخد بالك او حتى السجود يقول لك ده سجود لله انت بتسجد لله شكر انت جبت يعني عملت ايه يعني فتحت بلدان جديده ولا بتسجد شكر يعني عملت ايه واخد بالك او اللي يحط فكره يقول لك غزه مش عارف في قلوبنا ويرفع مش عارف ايه الفانيلا واخد بالك ويكسب بقى تأييد العالم غزه في قلوبنا ويضحك على الناس واحنا طبعا امم ايه يعني امه سطحيه اذا وجد شيء احد شيء من هذا قال لك بس ده الراجل ده بتاع ايه يا راجل ملتزم
اوصى التيشيرت يدفع مع
كف يقعد في كف يقعد مع كف نعم ويا كده اصل ده ملتزم ده شخص ايه ملتزم وشخص يعني عنده حسدني نعم
رابعا تبصير الناس وتوعيتهم بمخاطر التنصير واساليب المنصرين وطرائقهم للحذر منها وتجنب الوقوع في شباكها خامسا الاهتمام بجميع الجوانب الأساسية في حياة الإنسان المسلم ومنها الجانب الصحي والتعليمي على وجه الخصوص إذ دلت الأحداث أنهما أخطر منفذين عبر من خلالهما النصارى إلى قلوب الناس وعقولهم سادسا أن يتمسك
وليس الكلام على النصارى بصفة خاصة بل اليهود أخطر من النصارى والطوائف الموجودة والقائمة في بلدان المسلمين اليوم وجماعات مثل الموساد والجماعات التي تبث هذه الأفكار وتؤثر على شخصيات حساسة في كل بلد من البلدان نعم طيار الحداثة والتنوير كما يقولون زي الطيارات اللي يركبها إبراهيم عيسى وسام البحيري كل دي طيارات مأجورة يا إخوان كلها طيارات مأجورة نعم
سادسا أن يتمسك كل مسلم في أي مكان على وجه الأرض بدينه وعقيدته مهما كانت الظروف والأحوال وأن يقيم شعائر الإسلام في نفسه ومن تحت يده حسب قدرته واستطاعته وأن يكون أهل بيته محصنين تحصينا ذاتيا لمقاومة كل غزو ضدهم يستهدف عقيدتهم وأخلاقهم
نعم لابد هذه لابد أن نركز على بيوتنا نعم
الحذر من قبل كل فرد وأسرة من السفر إلى بلاد الكفار إلا لحاجة شديدة كعلاج أو علم ضروري لا يوجد في البلاد الإسلامية مع الاستعداد لدفع الشبهات والفتنة في الدين الموجهة للمسلمين
نعم
ثامنا تنشيط
يعني السفر إلى بلاد الكفر هذا يكون للحاجة ومن يسافر إلى بلاد الكفر للحاجة فلا بد أن يكون عنده علم يقين من الشبهات ودين يقين من الشهوات نعم
ثامنا تنشيط
وأما الإقامة هناك فجائزة إن كان الإنسان يظهر دينه من الشعائر الظاهرة ومن البراءة مما عليه أهل الشرك وإلا لا يجوز الإنسان أن يقيم إذا كان لا يستطيع إظهار دينه يعني لا جمع ولا جماعات ولا شيء تقيم لماذا لا يجوز أن تقيم يقول هذا من أجل لقمة العيش لا من أجل الدين لا تقوم لا يجوز لك أن تقيم إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها نعم
ثامنا تنشيط التكافل الاجتماعي بين المسلمين والتعاون بينهم فيراعي الأثرياء حقوق الفقراء ويبسطوا أيديهم بالخيرات والمشاريع النافعة لسد حاجات المسلمين حتى لا تمتد إليهم أيدي النصارى الملوثة مستغلة حاجاتهم وفاقاتهم.
حاجتهم وفاقتهم
في زيادة ألف.
نعم، يعني لو أن هؤلاء كفروا المسلمين الفقراء، ما مد فقير يده ليد نصراني يعطيه كأس كيس الطعام وعليه الصليب، ما احتاج. تعالوا إلى المسلمين في أفريقيا وهذه الأماكن الفقيرة جدا، ينزل إليها الحملات هذه التنصيرية وبأقل جهد يحولون هؤلاء إلى عقيدة نصرانية والعياذ بالله. لو نزل الأغنياء إلى هذه الأماكن وغطوا هذه الأماكن وأعطوا الأموال مقابل العقيدة، هذا شيء طيب وجليل. نعم.
وختاما نسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع شمل المسلمين على الحق، وأن يؤلف بين قلوبهم ويصلح ذات بينهم ويهديهم سبل السلام، وأن يحميهم من مكائد الأعداء ويعيذهم من شرورهم ويجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه أرحم الراحمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واردد كيده في نحره وأدر عليه دائرة السوء إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز، نائب الرئيس عبد العزيز آل الشيخ، عضو عبد الله بن غديان، عضو صالح الفوزان، عضو بكر أبو زيد.
نعم، جزاهم الله خيرا وأثابهم على هذا البيان العظيم، حتى نعلم أن علماءنا والحمد لله ما تركوا شيئا، لكن علماءنا يتكلمون في الوقت المناسب وبالكلام المناسب، ولا يقال إن علماءنا كتموا شيئا من الدين أو أنهم جاملوا أحدا بهذا الدين، بل الحمد لله لا يطعن في نواياهم ولا يطعن في معتقدهم ولا يطعن الحمد لله في عواطفهم، وإنما العلماء هؤلاء ربانيون، ولهذا تكلموا الكلام الصحيح ووقفوا المواقف الصحيحة، ما حادوا عنها ولا انحرفوا عنها. لكن كون الكلام يكون بالتأني، يكون في الوقت المناسب، وأصحاب العجلة يريدون لو حصل شيء يريدون أن يكون الكلام في نفس اللحظة في نفس الوقت في نفس اليوم دون تقدير الأمور. أما علماؤنا والحمد لله، ما الموضوع الذي ما تكلموا فيه؟ ما الموضوع؟ الحمد لله تكلموا في كل الموضوعات ولله الحمد والمنة. بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة المباركة، هي مختصرة لكن معانيها واسعة، واللبيب بالإشارة يفهمه، وهي ربط للمسلم بنصوص القرآن ونصوص السنة. فعلى الإنسان أن يفهم دينه فهما صحيحا، وأن يكون وسطيا ووسطا دائما بمعرفة الحق وتطبيق الحق وتنفيذ الحق والدعوة إلى الحق. فليس الحق فقط أن تعلم وفقط، إنما الحق أن تعلم وأن تدعو، فلا بد من العلم والعمل والدعوة. فقد يعلم الإنسان الشيء ومع ذلك إذا أراد أن يدعو به أفسد فسادا عظيما، فلا بد أن يكون العلم دائرا على الاعتقاد وعلى العمل وعلى الدعوة، كما قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.